الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى: هذا هو الدرس 49 من تفسير سورة البقرة من معالم التنزيل، قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية أول آية نزلت في الإذن بالقتال لمن اعتدى على المسلمين، ويسمى هذا النوع من أنواع القتال بجهاد الدفع، إذ أن الجهاد ينقسم إلى جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب يقوم به المسلمون في قوتهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وأما هذه الآية فهي دالة على جهاد الطلب من قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، أي بالمثلة أو غير ذلك، إن الله لا يحب المعتدين. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إذ هو يحب المؤمنين ويحب الصالحين والصابرين، ولا يحب الكافرين والمعتدين. والاعتداء هو التجاوز، فلا تعتدوهم بابتدائهم بالقتال، ولا تتعدوا الحد فيهم بالتجاوز في قتلهم. ولكن هل هذه الآية على عمومها أم أنها منسوخة؟ على عمومها في موطن، وعلى أنها منسوخة بآية جهاد الطلب في موطن آخر. قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في حال دفعكم عن أنفسكم، وفي حال الثأر من مظلمتهم لكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، كما أخرجوكم من مكة ومن دياركم. إن تمكنتم من إخراجهم فأخرجوهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث فتح الله مكة: لولا أنهم أسلموا لأخرجوا، بل ولا استرقوا. ثم قال: والفتنة أشد من القتل، أي أن الفتنة التي هي الشرك بالله عز وجل أشد من القتل، لأن القتل إذا كنت على الإسلام مصيرك إلى الجنة ودار السلام، ولكن الفتنة قد تكون سببا في ردة العبد، وقد تكون سببا في تغيره عن دين الله الحق، والله المستعان. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، معناه أنكم لا تبتدئوا قتالهم عند المسجد الحرام، إذ أن الله عز وجل حرم القتال فيه. إلا إذا بدؤوكم فقاتلوهم، والجزاء من جنس العمل، فلا يكون حراما في حقهم وحلال في حقكم، ولكن لا بأس بالمجازاة. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وهذا زيادة على فعلهم: إذا قاتلوكم فاقتلوهم إن تمكنتم منهم، لأن المقاتلة قد لا تقتضي القتل. كذلك جزاء الكافرين أي المجازاة بنفس فعلهم وبنفس صنيعهم. ثم قال: فإن انتهوا أي عن قتالكم وتابوا إلى الله عز وجل بإسلامهم فإن الله غفور رحيم، يتجاوز عما سلف منهم، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده. ثم قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة بشرك وبدعة وقطع سبيل وغير ذلك، ويكون الدين لله أي الدين العالي الدين المتمكن هو دين الله عز وجل. فإن انتهوا عن كفرهم وعن عدوانهم فلا عدوان إلا على الظالمين، على الكافرين والمشركين. وقد تقدم معنا: هل يقاتل الكفار لإدخالهم في الإسلام أم لإعلاء كلمة الله عز وجل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لم يقل حتى يسلموا، وإنما قال حتى يعطوا الجزية، أي يكون العلو لدين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: فإذا نزلت بقوم فادعهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك فاقبل منهم وكف عنهم وأخبرهم بحق الله عليهم فيه، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية فإنهم أطاعوك فاقبل منهم وكف عنهم. فدل على أن الكفار يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، وإن دخلوا في الإسلام فذلك مطلب سامي. ثم قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام. إن قاتلوكم في الشهر الحرام ووقع عليهم القتال في الشهر الحرام فلا يجوز لهم أن يقولوا: لماذا تقاتلون في الشهر الحرام؟ هم الذين بدأوا، هم الذين انتهكوا الحرم وانتهكوا الشهر. والحرمات قصاص، الحرمات قصاص أي بين المسلمين والكافرين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بدون تجاوز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واتقوا الله أي في حال دفاعكم عن أنفسكم وفي حال إقدامكم على عدوكم، فاتقوا الله في جميع شؤونكم، واعلموا أن الله مع المتقين يمدهم وينصرهم ويحفظهم ويعينهم. فإن المعية هنا معية حفظ ونصر وتأييد، مع إثباتنا أن الله عز وجل بكل شيء عليم. إلا أن الفرق بين المعيتين أن المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة والقهر والسلطان، والمعية الخاصة يزاد إليها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وهي دالة على مزيد عناية من الله عز وجل بهذا العبد. ثم قال: وأنفقوا في سبيل الله. أنفقوا في الجهاد، وقيل في كل سبيل يرضاه الله عز وجل، لكن إذا وجدت الآيات تدل على الإنفاق في سبيل الله والخروج في سبيل الله فيدخلها ابتداء ما كان من شأن الجهاد في سبيل الله. وفي الآية دليل على عظم الإخلاص، لأن إذ أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتسببوا في إهلاك أنفسكم بالبخل، لأن بعضهم ظن أن هذه الآية مانعة من الجهاد، والصحيح أن الله عز وجل حذر من البخل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ومع ذلك أيضا يستدل بعمومها على أن الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فلا يجوز له أن يفجر نفسه، ولا يجوز له أن يتعاطى ما يؤدي إلى هلاك نفسه، إذ أن نفسه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال وأحسنوا، وهذا لفظ عام يدخل فيه الإحسان بتوحيد الله عز وجل، ويدخل فيه الإحسان بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الإحسان فيما بين العباد ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولكن مقتضى سياق الآية أي احسنوا بالبذل والإنفاق في أوجه الخير، إن الله يحب المحسنين، يحبهم كما تقدم من إثبات صفة المحبة. وهنا يقول في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في البخاري عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله قال نزلت في النفقة، وفي الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أو عن أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضال بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو قمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وذكر الشيخ أيضا عن عند الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك قال كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم أوقفني قال بعض الأخوة على كلام لابن رجب في شرح علل الترمذي قال النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة، يعني بمعنى أن هذا الحديث يرى الشيخ إعلاله. وعن النعمان بن بشير في قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كان الرجل يذب فيقول لا يغفر الله لي، أو يذنب فيقول لا يغفر الله لي، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال وفي الفتح من حديث البراء نحو قال الحافظ وسنده صحيح. ثم قال الأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في سبب نزولها. قال الشيخ مقبل رحمه الله وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين، أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما، فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل، وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له، ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله قوله وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله، الذين يقاتلونكم كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية. وقال الربيع بن أنس هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمره بقتال المشركين كافة، قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله فاقتلوا المشركين، فصارت هذه الآية منسوخة بها، وقيل نسخة بقوله فاقتلوا المشركين قريب من 70 آية. وقوله ولا تعتدوا أي لا تبدؤوهم بالقتل، وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام، هذا قول ابن عباس ومجاهد. قال أخبرنا أبو الحسن الصرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب قال أخبرنا محمد بن عيسى الطرطوسي أنبأنا يحيى بن بكير قال أنبأنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. الحديث أصله في مسلم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا 1400. عند من هذا السؤال؟ عندك يا ياسين. كيف يقول 1400 وقد ثبت في بعض الروايات أنهم 1500؟ يعني من قال 1500 أضاف الكسر ومن قال 1400 حذف الكسر، وإلا هم 1400 وقريب من 20. فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فصالحهم على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلوا له مكة عام قابل 3 أيام فيطوف بالبيت. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بما قالوا وأن يصدوهم عن البيت الحرام، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام وفي الحرم، فأنزل الله وقاتلوا في سبيل الله، يعني محرمين الذين يقاتلونكم يعني قريشا، ولا تعتدوا فتبتدئوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. يكفي ظاهر القرآن، أما هذا لا يثبت. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة، فقال أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام. ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم بغير ألف فيهن من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم، تقول قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم. وقرأ الباقون بالألف من القتال، وكان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ثم نسختها آية السيف في براءة، فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، كذلك جزاء الكافرين. وهذا القول هو الأصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن احتج أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أباح لرسوله الحديث، كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد شيء دونه. قال نافع جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله قد حرم دم أخي. قال ألا تسمع ما ذكر الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ قال يا ابن أخي لا أن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه ويعذبونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم قال وعن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عمر كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان فلا سبيل إلا على الظالمين. قاله ابن عباس يدل عليه قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وقال أهل معاني العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا على الشرك. وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظالما، وسماه عدوانا على طريق المجازاة والمقابلة، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، نزلت في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة، فصده المشركون عن البيت بالحديبية، وهي الشميسي الآن، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذاك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام المقابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة. فذلك معنى قوله تعالى: الشهر الحرام، يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7، بالشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6. والحرمات قصاص، جمع حرمة، وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. القصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاء أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال، معناه: إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، فإنه قصاص بما فعلوا فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوهم بمثل ما اعتدى عليكم. سمى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام، فقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قوله: وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد، وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، عبر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم. بعض أهل العلم ينكر أن يقال في القرآن زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد، لأن القرآن كلام الله، وما جاء فيه من حروف وكلمات فله معاني عظيمة. أي بما كسبتم، وقيل الباء في موضعها وفي حذف، أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك، وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك، وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشرك. واختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: هذا في البخل وترك الإنفاق، وهذا هو الأظهر. يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء. قال ابن عباس في هذه الآية: أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقول أن أحدكم إني لا أجد شيئا. وقال السدي فيها: أنفق في سبيل الله ولو عقالا، مما يربط به البعير. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقول ليس عندي شيء. قال سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق، قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله، ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء. فأنزل الله هذه الآية، وقال مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أحمد بن حسن الحيري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال أخبرنا أبو غسان، قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي، قال أخبرنا واصل مولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غصيف بن غضيف، قال أتينا أبا عبيدة نعوده فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق نفقة على أهله فالحسن بعشر أمثالها. يقول إسناده صحيح، وقد جاء أيضا في مسلم ما يؤيد هذا، مثل حديث الذي لك بها 700 ناقة مخطومة. قال: وقال زيد بن أسلم: كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم، وإما أن كانوا عيالا فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت، فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. وقيل: أنزلت الآية في ترك الجهاد. قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونرسل رسوله قلنا فيما بيننا إن قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشى الإسلام ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب جاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية، فتوفي هناك ودفن في أصل صور القسطنطينية وهم يستسقون به. هذه من بدع الصوفية ومن إليه، وإلا فإن الاستسقاء يطلب من الله، والقبور إنما تزار للسلام عليها ولأخذ العبرة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. خرجه مسلم. وقال محمد بن سيرين وعبيد السلماني: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة، فيأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاه الله عن ذلك. قال الله تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تعالى: وأحسنوا، أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء، إن الله يحب المحسنين. والحمد لله رب العالمين.